إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أتينا بحول الله وقوته ومنه وكرمه على تفسير فاتحة الكتاب التي فيها من العبر والفوائد الشيء الكثير لذوي العقول والألباب. وكنا سنبدأ بحول الله وقوته في بداية جزء عامة من سورة النبأ، ولكن بدا لي أن نبدأ بقصار الصور من أول الضحى إلى نهاية المصحف، ثم نرجع بعد ذلك إلى سورة النبأ وما بعدها. وهذه الصور القصار هي من أول الصور نزولا في القرآن، فعامة هذه الصور من الصور المكية خلافا لسورة النصر فهي مدنية باتفاق. وهذه الصور من أول ما نزل على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والصور المكية التي نزلت على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيها من الوعد الأكيد والتهديد والوعيد الشيء الكثير الذي به يتعظ الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فهي صور تتميز بالقوة وجزالة الألفاظ وعمق المعاني وتوارد الوعد والوعيد فيها، فوعد الله فيها أهل الإيمان بالخير والجنان، وتوعد فيها أهل الكفران بالعذاب والنيران أعاذنا الله وإياكم. هذه الصور العظيمة قد أنزلها الله تبارك وتعالى تعزية للنبي عليه الصلاة والسلام في مصابه من أذى الكفار ونحوه، فأنزلها الله تبارك وتعالى تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. فيها فوائد غزيرة وفرائد وفيرة إذا تأمل فيها المتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى على قصرها ووجازتها لوجد فيها الخير الكثير بإذن الله تبارك وتعالى. فنبدأ إن شاء الله بسورة الضحى، هذه السورة التي جاءت بعد فترة من الوحي وإبطاء من جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه السورة التي يبدأ التكبير من عندها على ما سنبين بإذن الله تبارك وتعالى. سورة الضحى سورة مكية باتفاق العلماء، والفرق بين المكي والمدني على ما حرره غير واحد من المحققين كالسيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن، وكذا غيره أن المكي من القرآن هو الذي نزل بعد الهجرة ولو في غير مكة، والمدني هو الذي نزل بعد الهجرة ولو في غير المدينة. فالسورة المكية معناها أن القرآن الذي نزل بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ولو في المدينة. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه السورة نزلت في يوم النحر، في يوم الجمعة، في خارج المدينة، في أماكن المناسك، مناسك الحج، أو في حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هي مدنية باتفاق. وكذلك سورة التوبة وما جاء في ذكر غزوة تبوك ونحوها نزلت في عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك إلى المدينة، وهي سورة مدنية. فالمكي هو ما نزل بعد الهجرة ولو في غير مكة، والمدني هو ما نزل المكي هو ما نزل قبل الهجرة ولو في غير مكة، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة ولو في غير المدينة. فهذه السورة مكية باتفاق. والسور المكية كما تعلمون بتتميز بأنها لم تنزل لتقرير وتحرير الأحكام الشرعية، وإنما نزلت لتثبيت القضايا الإيمانية العقدية في قلوب المؤمنين ومن أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فالسورة المكية دايما بتدور حول معنى الوعد والوعيد، وحول معنى تجديد مسائل التوحيد عند المؤمنين وعند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فسورة الضحى كما جاء في صحيح البخاري من حديث جندب بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ عليه جبريل، يعني جبريل تأخر عليه في الوحي قليلا، فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه، يعني هي تظن هذه الكافرة، قيل إنها امرأة أبي لهب قبحه الله، قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ عليه شيطانه، يعني الشيطان الذي كان يأتيه فيمليه القرآن قد تأخر عليه، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة، فقال جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وجاء في صحيح مسلم من حديث جندب أيضا أن النبي صلى أنه رضي الله تعالى عنه قال: أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون، يعني رواية البخاري أن امرأة من قريش هي التي قالت هذا الكلام، في رواية مسلم أن رجلا أن المشركين قالوا: ودع محمد، ودع يعني ترك وأهمل من قبل الله بعدما كان ينزل عليه الوحي، ودع محمد، فأنزل الله هذه الآية تثبيتا لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلية من الله تبارك وتعالى، ورفعا لحزنه صلى الله عليه وسلم بتأخر الوحي. فقال الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فهذا هو سبب نزول هذه السورة العظيمة. وقال الله تبارك وتعالى في هذه السورة مقسما على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك وما كره من قبل الله سبحانه وتعالى، فأقسم جل وعلا بشيئين متناقضين، أقسم بالليل والنهار، فقال الله تبارك وتعالى: والضحى، فهذه الواو هي واو القسم، كهذه الواو التي في قول القائل والله، أو كهذه التاء في قوله تالله أو بالله. فقوله تعالى والضحى، هذه الواو تسمى بواو القسم، فهذا قسم من الله. والمقرر عند العلماء أن الله يقسم بما يشاء على ما شاء سبحانه وتعالى، وليس للإنسان أن يقسم بما شاء على ما شاء، أما الله فيقسم بما شاء على ما شاء سبحانه وتعالى. فربنا تبارك وتعالى يقسم بمخلوقاته، يقسم بالسماء، يقسم بالليل، يقسم بالنهار، يقسم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام، يقسم بأي شيء سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فقوله تعالى والضحى هذا قسم من الله تبارك وتعالى، أقسم بالنهار، أقسم بالنهار، فالضحى هو أول النهار كما قال العلماء. ومنهم من قال الضحى هو النهار كله، لأن الضح في لغة العرب هو نور الشمس، فكلمة الضح معناها نور الشمس، فالضحى بداية خروج هذا النور، أو هو الوقت الذي يظهر فيه هذا النور كله، فهذا هو الضحى. فأقسم جل وعلا ببداية خروج النور أو بنور الشمس في عامة النهار، فقال والضحى. ثم قال جل وعلا والليل إذا سجى، والليل إذا سجى، فهذا قسم آخر من الله سبحانه وتعالى بالليل. وأقسم بالليل إذا سجى، وسجى في لسان العرب أي سكن، فسجى الليل إذا سكن وغطى الناس بظلامه، فسجى الليل إذا سكن وغطى الناس بظلامه. فمنه قول العرب فلان مسجى بالثوب، يعني مغطى بالثوب، ففلان مسجى بثوبه أي مغطى بثوبه. فالليل كذلك يأتي كالثوب يغطي النهار، يغطي النهار ويذهب بضياء الشمس. فالليل إذا سجى أي إذا غطى بظلامه، فسكن الناس على إثر ذلك. فالله هو الذي جعل الليل لنا لنسكن فيه والنهار مبصرا، فالليل سكن والنهار للمعاش، فالليل للسكن والنهار للمعاش. فأقسم جل وعلا بالضياء، وأقسم جل وعلا بالظلام، فقال والضحى والليل إذا سجى. ثم بين جواب القسم بقوله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك، ودع من التوديع، ففلان ودع فلانا إذا كان مسافرا، فالتوديع يعني الترك والإهمال، ففلان ودع فلانا إذا تركه وانصرف عنه. فما ودعك ربك أي ما تركك بعد إكرامك وتقريبك منه سبحانه وتعالى. فالله ما ودعك وما قلى، فالقلى في لسان العرب هو البغض الشديد، فهذا هو القلى. فالله تبارك وتعالى ما ودع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الكفار، وما تركه بغضا منه جل وعلا له كما قال الكفار، وإنما أقسم على ضد ذلك سبحانه وتعالى، فقال ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى. وها هنا لطيفة أشار إليها بعض العلماء، وهو في العلاقة بين هذا القسم وجواب هذا القسم. فالله أقسم بالضحى وأقسم بالليل إذا سجى أي إذا غطى أن غطى النهار بظلامه فسكن الناس، أقسم بأنه ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن هذا القسم فيه إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أن هذا الوحي سيعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أظلمت حياة النبي عليه الصلاة والسلام بسبب فتور هذا الوحي. يعني الوحي حينما أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ذهب النور الذي كان يأتيه من قبل جبريل، كما قال الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فجبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالنور، فلما أبطأ عليه أظلمت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسم الله بالنور وضده، وكأن هذا الأمر فيه بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إغاظة أيضا للمشركين بأن هذا الظلام الذي جاء لفترة يسيرة على النبي عليه الصلاة والسلام سيزول بقدوم الضحى. فقال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ولم يقل جل وعلا ما ودعك الله وما قلى، بل قال ما ودعك ربك. فهذه فيها تسكين للنبي عليه الصلاة والسلام، فيها قرب من النبي عليه الصلاة والسلام، فيها لطف من الله تبارك وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن ربك الذي رباك واعتنى بك في صغرك وفي شبابك وفي أشدك وفي حياتك لن يتركك لمثل هذه المقولات الباطلة التي يقولها الكفار. فقال ما ودعك ربك وما قلى. ولذا قال موسى حينما قالت بنو إسرائيل إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وقال إبراهيم إنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فالرب جل وعلا يربي الناس بإنعامه عليهم سبحانه وتعالى، يربي المسلم والكافر والبر والفاجر سبحانه وتعالى بنعمه الظاهرة والباطنة، كما قال جل وعلا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، أي وما كان عطاء ربك محظورا على الكافر أو محظورا على الفاجر، بل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب سبحانه وتعالى، يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها أبدا إلا لمن يحب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في هذا الحديث ليس معناه مجرد العلم بالأحكام الشرعية، وإنما الفقه في هذا الحديث معناه فهم المقصود من الله تبارك وتعالى، المقصود أو المطلوب الذي طلبه الله تبارك وتعالى وأراده من خلقه. فهذا هو الفقه حقا، أن يفهم الإنسان لماذا خلق، لماذا يأكل، لماذا يشرب، لماذا ينام، لماذا يحصل المال، لماذا يقرأ في الدين، لماذا يقرأ القرآن، لماذا يقرأ في سنة نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم، لماذا خلق أصلا في هذه الحياة. إذا فهم الإنسان هذا الأمر فهذا هو الفقيه حقا، كما قال الحسن البصري رحمه الله إنما الفقيه عندنا هو المقبل على الآخرة المعرض عن الدنيا السالك إلى الله. فهذا هو الفقيه حقا، هو المقبل على الآخرة المعرض عن الدنيا، وعكسه هو هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة القيامة في قوله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فعادة الناس إلا من رحم الله أنهم يحبون الدنيا، يحبون النعيم المشاهد، ويزهدون في النعيم الغائب، ويزهدون في النعيم الغائب، فيقدمون بذلك التراب على الذهب والخزف والعرض الزائل على النعيم القائم الذي لا يزول بحال من الأحوال. فالرب سبحانه وتعالى هو الذي ربى عبيده جميعا، وهو الذي يربي أولياءه بقربه وإنعامه الخاص عليهم بالإيمان والقرآن والإسلام والإحسان، هو الذي يربي أولياءه جل وعلا بهذه الأشياء المعنوية التي لا يعطيها إلا لأوليائه. ولذا قال السحرة في كما في سورة طه قال قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، كما في سورة الأعراف. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فجمعوا بين الربوبية العامة للعالمين والربوبية الخاصة التي لا تكون إلا لموسى وهارون. فقال الله تبارك وتعالى في جواب القسم: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. يا سلام، وللآخرة خير لك من الأولى. هذه الآية فيها فوائد غزيرة وكثيرة. هذه الآية فيها صرف لقلب النبي عليه الصلاة والسلام عن الدنيا بأكملها بما فيها من المنغصات والمهلكات والكروبات وأنواع الملذات الفانية الزائلة. صرف الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا بأكملها، فقال الله تبارك وتعالى له: وللآخرة يا محمد خير لك من الأولى. فالآخرة خير من الأولى في كل شيء. فالدنيا ما من نعمة في الدنيا إلا ويأتي عليها المنغصات، كما قال الله تبارك وتعالى مبينا لحال أهل الجنة وأنهم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. أما الدنيا فالنصب قائم بأهلها، فالنصب قائم بأهلها، لأنه كما قال بعض الحكماء: فدوام الحال هذا من المحال، من المحال أن يدوم الإنسان على حال من الأحوال، بحال من الأحوال. فالآخرة خير من الأولى للنبي عليه الصلاة والسلام أولا، ولأتباع النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا. ومن أراد أن يتعمق في هذا المعنى فلينظر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه بين صلى الله عليه وسلم أن الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي شيئا، لا قيمة لها إلا بطاعة الله وإلا بالاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا فانية زائلة، عرض زائل وعارية مسترجعة. فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر: حينما مر بجدي ميت أسك يعني صغير الأذن، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام فتناوله وأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ يعني مين اللي يحب يشتري هذا الجدي بدرهم؟ فقال الصحابة: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به، إنه لو كان حيا لكان عيبا، إنه أسك. يعني حتى لو الجدي ده كان حي، فالجدي صغير الأذن كان معيوبا عند العرب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله للدنيا أهون على الله تعالى من هذا عليكم، فوالله للدنيا أهون على الله تعالى من هذا الجدي الأسك عليكم. يعني تخيل أنت ماشي في الشارع ولقيت جدي صغير كده مرمي في الأرض ميت منتفخ وشكله مقزز جدا ومعيوب كمان، لو أنه عرض عليك للبيع أو للشراء فماذا ستفعل؟ يقينا ستزهد في هذا الجدي وسيكون هينا عليك. فالدنيا عند الله تبارك وتعالى أهون عليه سبحانه وتعالى من هذا الجدي علينا. وفي صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا لحقارة الدنيا: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار بسبابته صلى الله عليه وسلم، إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني الدنيا بالنسبة للآخرة زي ما واحد واقف على بحر ويحط إيده كده صباعه في البحر وبعدين يخرج صباعه، فلينظر بما يرجع في هذا الإصبع من الماء. نسبة الماء اللي هتعلق بهذا الإصبع هي الدنيا، وهذا البحر هو الآخرة. وجاء عند الترمذي من حديث سهل بن سعد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني لو أن للدنيا قيمة عند الله أصلا، لو أن للدنيا قيمة عند الله كان أي واحد يكفر بالله سبحانه وتعالى خلاص، ربنا سبحانه وتعالى لا يعطيه الماء أصلا، لا يأذن له في شرب الماء، وإذا شرب الماء انقلب عليه هذا الماء حميما ومهلا إلى غير ذلك. ولكن الله تبارك وتعالى لهوان الدنيا عنده ولحقارتها وحقارة شأنها عنده سبحانه وتعالى أعطاها لكل أحد، أعطاها للكافر وللمسلم، أعطاها للبر والفاجر، وأعطاها للمسلم والكافر سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وانظروا إلى هذه الكلمة، شربة ماء بس، ما كانش داءة، ولكن الدنيا لا تساوي عند الله أصلا هذا الجناح. وعند الترمذي أيضا من حديث قتادة بن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. يعني إن الله إذا أحب عبدا حماه من هذه الدنيا، حماه من هذه الدنيا، لأن الدنيا كما قال علي بن أبي طالب فيما أورده الأصفهاني في محاضرات الأدباء، قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: الدنيا تغر وتضر وتمر، هذه الدنيا في كلمات ثلاثة، قال علي بن أبي طالب: الدنيا تغر وتضر وتمر. فالدنيا تغر أهلها ثم تضر أهلها ثم تمر، ولم يخرج الإنسان منها إلا بعمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. ولبيان هوان هذه الدنيا عند الله أيضا، هذا حديث عظيم رواه الإمام مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه قال: ربي من أدنى أهل الجنة منزلة ومن أعلاهم منزلة؟ فقال يا موسى: أما أدناهم منزلة فذاك رجل يؤتى به بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: ربي كيف أدخل الجنة وقد أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم؟ فيقول الرب تبارك وتعالى: أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الأرض؟ قال: رضيت يا رب. فقال الرب الكريم سبحانه وتعالى: لك هذا ومثله 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 ومثله. فقال الرجل في الخامسة: رضيت ربي، رضيت ربي. فقال الرب سبحانه وتعالى: لك هذا وعشرة أمثاله معه، ولك فيها أي في الجنة ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فأدنى أهل الجنة منزلة له عشرة أمثال الدنيا، له عشر أمثال الدنيا لأقل واحد في الجنة. فلكم أن تتخيلوا هوان هذه الدنيا عند الله وقيمة هذه الدنيا بالنسبة لما عند الله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر، قال: وقد أخذ بمنكبي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثم قال له: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لابد للإنسان أن يعيش على هذه الصفة، يعيش كالغريب، كأنه ليس في بلده، ليس في قراره، ليس في منزله، لأن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالدنيا ما هي إلا طريق للآخرة، ما هي إلا طريق للآخرة، فليس للإنسان أن يستقر فيها، ليس للإنسان أن يطول أمله فيها، وإنما يأخذ من هذه الدنيا لحياته الأبدية، يأخذ من هذه الدنيا لتعمير حياته الأبدية. كما يعني سئل بعض السلف فقيل له: لماذا نخاف من الموت ونحب الدنيا؟ يعني ليه كل الناس كله بيخاف من الموت ولو خير بين الحياة والموت لاختار الحياة، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما خير بين الموت والحياة قال اللهم الرفيق الأعلى، فاختار ما عند الله على ما عند الناس عليه الصلاة والسلام. فما الفرق بين هؤلاء وبين الصالحين الذين يفضلون ما عند الله على ما في هذه الدنيا؟ فقال هذا الرجل واعظا لهم، قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، لأن الإنسان يعمر في الدنيا، فأنتم تخافون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. يعني واحد طبيعي دنيته ما شاء الله عايش في بيت كويس جدا وبيأكل كويس جدا وبينام كويس جدا ومتزوج زوجة ما شاء الله صالحة وعنده ذرية ما شاء الله وجعلنا له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، حاجة ما فيش بعد كده، وعيش في الدنيا عيشة جميلة جدا، وفي الوقت نفسه هو مقصر في العمل الصالح، صلاته يعني سيئة جدا، قراءته للقرآن تكاد تكون لا يقرأ في القرآن إلا في من رمضان لرمضان، ذكره لله ذكر ضعيف جدا جدا جدا، أحواله مع الناس غير سديدة، يعني أموره الشرعية غير مستقيمة. فمما لا شك فيه أنه لو خير بين القبر وبين بيته لاختار بيته، لأنه عمر بيته وخرب قبره. أما هذا الذي عمر قبره بالصلاة والصيام والزكاة والحج وذكر الله سبحانه وتعالى، عمر قبره بالإحسان والصدقة والإيمان والقرآن، عمر قبره بما يرضي الرحمن سبحانه وتعالى، فهذا مما لا شك فيه أنه يحب لقاء الله. أي نعم لا يتمنى الموت ولكنه يحب لقاء الله، يحب لقاء الله ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن أول الممتثلين والمطبقين لهذا الهدي في التعامل مع الدنيا هو النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. إن كنا آل محمد نمكث شهرا، يعني عضو شهر كامل لا يستوقد نار، يعني دي دلالة على إن ما فيش طبخ، ما فيش بقى اللحوم والحاجات بقى والزيوت واللي مش عارف الايه والحاجات دي، الحاجات دي مش موجودة. فكنا آل محمد، إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. شهر كامل يعيش النبي عليه الصلاة والسلام على التمر والماء. وجاء في حديث هو من العجب العجاب لو ترى عيناك، هو من العجب العجاب لو ترى عيناك، وهو حديث رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رضي الله تعالى عنهما قال دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، يعني الحصيرة حصير ناشف لدرجة أنه أثر في جنب النبي عليه الصلاة والسلام من تغير لونه بسبب طول المكث. فقال عمر يا رسول الله فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله لو اتخذت فرشا أوثر من هذا، لو اتخذت فرشا أوثر من هذا يعني ألين من هذا، يقول يا رسول الله لو جبنا كده مثلا حاجة شوال ولا بتاع وحشوناه بالليف ونحو ذلك فيكون أوثر ألين على جنبك من هذا الحصير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ورد برد عجيب، قال عليه الصلاة والسلام مالي وللدنيا، وما للدنيا ومالي، يا سلام، مالي وللدنيا وما للدنيا ومالي، كل ده علشان عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يغير حصيرة أثرت في جنبه من طول المكث عليه الصلاة والسلام. نعم معرض بقلبه وأركانه عن الدنيا عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام مالي وللدنيا وما للدنيا ومالي والذي نفسي بيده. وانظروا إلى هذه الجملة الرائقة الفائقة التي تهز القلوب والأركان. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف. يعني كأن واحد ركب الناقة بتاعته دخل الصحراء في يوم صائف، يعني في يوم شديد الحر، فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها، هذه الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. فالدنيا كهذا الظل، كهذا الظل الزائل، عرض زائل يستريح الإنسان فيها قليلا ثم يولي ويخرج منها. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك. يعني جه النبي عليه الصلاة والسلام كان جاي يزور فاطمة رضي الله تعالى عنها، فلغاية لما جاء عند البيت عليه الصلاة والسلام فلم يدخل، فلما جاء علي ذكرت فاطمة له ذلك، فذكره للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني ذهب علي بن أبي طالب وقال: يا رسول الله، لماذا لم تدخل؟ فذكره للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت على بابها سترا موشيا. فقال: ما لي وللدنيا. يا سلام، يعني كل ده علشان النبي عليه الصلاة والسلام شاف ستارة كده، الباب باب البيت بتاعهم متغطي بستارة مزخرفة ومزينة، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم كرهها وأعرض عنها لأنها من جملة زخرف الدنيا، فأعرض عنها ولم يدخل بيته عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت على بابها سترا موشيا، ما لي وللدنيا. فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. فقال عليه الصلاة والسلام: ترسل به إلى فلان أهل بيت لهم حاجة. وجاء عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال رضي الله تعالى عنه: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، حاجة زي بيت خص كده، كانوا بيصلحوا في حاجاته كده يعني. فقال: ما هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ فقلنا: يا رسول الله، قد وهي فنحن نصلحه. يعني في حتت فيه كده ايه مالت، وحتت بعدت عن بعضها، فاحنا بنصلحه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. يا سلام، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، يعني إني أرى أن الدنيا أعجل وأسرع من أن تجتهد في إصلاح هذا الأمر. سبحان الله، سبحان الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عن الدنيا بكليته، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وابن ماجة بإسناد حسن في الشواهد، قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم، وتأملوا هذه الدنيا في تعريف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اللي عاوز يكون عنده الدنيا كلها، اللي عنده التلات حاجات اللي جايين دولت اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيقولهم، يبقى عنده الدنيا كلها. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في بيته، آمن معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يا سلام. الحديث مرة أخرى، قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم، يعني اللي يقوم من النوم كده يكون عنده الثلاث حاجات دولت، يبقى ده عنده الدنيا بأسرها. ولو واحد وقع منه حاجة من الحاجات ديت، لو عنده أموال الدنيا كلها وجاه الدنيا كله، فهو لسه ما عندوش الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، مش بس لا، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها بحذافيرها، يعني مفيش حاجة، مفيش دنيا بعد كده. يا سلام. فهذه الدنيا عند النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن الدنيا بالنسبة للآخرة عند المؤمن، بالنسبة يعني لما ينتظر، بالنسبة للنعيم الذي ينتظر المؤمن، عبارة عن سجن فعلا. بالنسبة للنعيم المقيم الذي ينتظر هذا المؤمن سجن، والدنيا بالنسبة للعذاب المهين والمهين الذي ينتظر الكافر عبارة عن جنة. جنة يعني الكافر الوقت في الدنيا عايش في جنة فعلا بالنسبة للعذاب المنتظره، والمؤمن عايش في سجن بالنسبة للنعيم المقيم الذي ينتظره عند الله سبحانه وتعالى. وإن كما قال الحسن وكذا غيره، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فقيل له: وما هي؟ قال: الأنس بالله وذكر الله والأنس به سبحانه وتعالى. فمن لم يذكر الله ويأنس بالله سبحانه وتعالى، يبقى إنسان عنده أنس بالله، مستوحش من الناس ولكنه بيأنس بالله سبحانه وتعالى، فهذا قد دخل جنة الدنيا قبل أن يدخل جنة الآخرة. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا كلها متاع. الدنيا كلها متاع. متاع متاع يعني ايه متاع؟ المتاع هو الشيء القليل الذي يستمتع به الإنسان ثم هو لا يدوم بعد ذلك، يعني عبارة عن حاجة قليلة، متاع، حاجة قليلة جدا الإنسان بيستمتع بها فترة من الزمن ثم لا تدوم بعد ذلك. الدنيا دي كلها على بعضها ربنا سبحانه وتعالى سماها متاع. متاع الدنيا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. يا سلام. فخير متاع الدنيا المرأة الصالحة التي تعين المرأة على دينه، التي تعين المرأة على كبت شيطانه، التي تعين المرأة على عزة إسلامه، التي تعين المرأة على القيام بحق ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أعطيتها مالك حفظتك. هذه المرأة التي تقوم بأمر الله عز وجل فيك، هذه المرأة الصالحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير متاع الدنيا. فقال: الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وجاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاما للدنيا، قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، كل شيء في الدنيا ملعون إلا ذكر الله وما والاه، يعني أي شيء تبع له، وعالما أو متعلما، وعالما أو متعلما. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. والخميصة والقطيفة نوع من أنواع الثياب التي كانت موجودة عند العرب، فتعس وانتكس، قال عليه الصلاة والسلام داعيا على عابد الدنيا، على عابد الدنيا الذي هو خاضع للدنيا، ذليل للدنيا، منساق وراء الدنيا، حيثما ذهبت يجري وراءها، حيثما ولت ولا وراءها. فبدلا من أن يفر إلى الله فر من الله إلى الدنيا. فالإنسان إما أن يفر إلى الله وإما أن يفر من الله. فإذا فر إلى الله تبارك وتعالى وجد السعادة في الدنيا قبل الآخرة، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه هي طاعة الله سبحانه وتعالى، تجلب على العبد السعادة في الدنيا قبل الآخرة. وعلى النقيض قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلذا قال ابن القيم رحمه الله في بيت شعر بديع له واصفا لأهل الدنيا الذين يفرون من الله إلى الدنيا، يفرون وراء الأموال، يفرون وراء الجاه، يفرون وراء السلطان. نحن لا نقصد بهذا الكلام أن كل من يسعى لكسب المال أنه يسعى وراء الدنيا أبدا والله. فكم من أناس قد تشبعوا بالمال وهم معرضون عن الدنيا، وكم من أناس هم من أفقر الناس وهم مقبلون على الدنيا ومعرضون عن الآخرة. يعني ليست المسألة مسألة الغنى أبدا. كم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أغنياء، عثمان بن عفان كان مليونير، وكثير من أصحاب عبد الرحمن بن عوف، مصعب هذا كان من الأعيان والوجهاء، كثير من أصحاب أبو بكر كان من الوجهاء الأغنياء، وتبرع للنبي عليه الصلاة والسلام بكل ماله قبل الهجرة، ثم أعاد تجارته مرة أخرى كاملة بعد الهجرة. فكان تاجرا خبيرا سديدا في تجارته. كان عمر بن الخطاب كما جاء في الصحيح يقول: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم من عوالي المدينة. فكان عمر يذهب للسوق يوم يتاجر، ويوم تاني يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام، يوم في السوق ويوم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فليس المقصود من هذا الكلام أننا لا نطلب المال أبدا، ليس المقصود من هذا الكلام أننا لا نسعى في تحصيل المال، ولكن قال عليه الصلاة والسلام ضابطا لتحصيل المال كما جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ويل للمكثرين. أي واحد يستكثر بالمال ويل له، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه ويساره، يعني كل مستكثر من الأموال هذا يقع في وعيد الله سبحانه وتعالى. أما المستكثر لخدمة الدين ولإقامة الدين ولحفظ من يعول فهذا مستكثر للخير، وجزاه الله تبارك وتعالى بإذن الله خيرا على هذا العمل. وجاء في الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها أو فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتكم، فتهلككم كما أهلكتهم. فهذه الدنيا مهما طالت قصيرة، ومهما عظمت حقيرة. والله أسأل أن يعصمنا وإياكم من شرور الدنيا، وأن يزهدنا وإياكم في الدنيا وفي متاع الدنيا، وأن يرغبنا وإياكم فيما عنده سبحانه وتعالى. فقوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى يا محمد وللآخرة خير لك من الأولى. فهذا فيه بيان بعد هذه الأحاديث في بيان ذم الدنيا وحقارة الدنيا، فيها بيان فعلا أن الآخرة أفضل من الدنيا. وللآخرة خير لك يا محمد من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك يا محمد ربك من عطائه الواسع حتى ترضى. وهذا العطاء نوعان كما حرره غير واحد من العلماء: عطاء دنيوي وعطاء أخروي. فالله تبارك وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مالا فأغناه، وأعطاه غنى في قلبه صلى الله عليه وسلم، وأعطاه فتحا مبينا ونصرا أكيدا على الكفار، وأعطاه سبحانه وتعالى ملك كسرى وملك ملك فارس وملك الروم، ونصره على أعدائه، وأظهر سنته صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من جملة العطاء الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولسوف يعطيك ربك فترضى يا محمد بهذا العطاء، وهذا العطاء عطاء الدنيا وعطاء الآخرة، كما قال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. شكرا على هذا العطاء، إن شانئك يعني مبغضك هو الأبتر، أي هو مقطوع الذكر والنسب في الناس. فإن أعطيناك الكوثر، هذا من جملة العطاء الذي أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة. أعطاه المقام المحمود، أعطاه الشفاعة العظمى، أعطاه أنه أول من يفتح له باب الجنة. فباب الجنة لا يفتح إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعطاه الحوض الكريم، أعطاه هذا الكوثر وهو نهر في الجنة، عليه خير كثير، عليه خير كثير. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين بكى بكاء شديدا عليه الصلاة والسلام. فقال الله تبارك وتعالى لجبريل: يا جبريل، اذهب فسل محمدا ما يبكيه، وهو أعلم سبحانه وتعالى. فقال جبريل: يا محمد، ما يبكيك؟ فقال يا جبريل: أمتي أمتي. فقال يا جبريل: أمتي أمتي. فقال جبريل للرب سبحانه وتعالى: إنه يقول أمتي أمتي. فقال الله تبارك وتعالى: قل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. قل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فجعلها الله تبارك وتعالى خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله سبحانه وتعالى، تدعو إلى الخير، تدعو إلى البر، تدعو إلى الإحسان، تدعو إلى الإيمان. أمة مباركة جعل الله تبارك وتعالى فيها الخطأ والنسيان والإكراه من جملة الأشياء التي تجاوز عنها سبحانه وتعالى، رفع عنها الأغلال، الإصر والأغلال الذي كان على قبلها من الأمم، جعل لها التوبة يسيرة، جعل لها العطاء الجزيل في العمل القليل، لها من الفضائل الشيء الكثير. أمة النبي عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس. فقال يا جبريل: قل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فذلك قوله سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك، وانظر ربك، لم يقل أيضا في هذه الآية الله، بل قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى يا محمد بهذا العطاء. فالله أسأل أن يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويعني نكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل على إخواني، ونكمل يعني هذه السورة العظيمة بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. ومن بدا له أن يسأل في الكلام على هذه السورة أو أن يسأل في مسائل أخرى فليتفضل بإذن الله مأجورا مشكورا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. ثم أما بعد، ففي قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، وفي قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. فمن جملة الأشياء يعني أو من جملة المناهج التي أحب أن أسلكها في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء فيما يتعلق بالبلاغة أو بأوجه الإعراب أو نحو ذلك، فأنا أخذت عهدا على نفسي أن أي سائل يسأل سؤال متعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى أن أسأله أولا هل بحث في هذه المسألة أو لا، أولا هل بحث في هذه المسألة أو لا، لأني أحب من إخواني قبل أن يسألوا في كلام الله سبحانه وتعالى أن يجتهدوا أولا، أن يجتهدوا أولا في البحث عن هذا السؤال. فكتاب الله تبارك وتعالى كتاب عزيز، كتاب عزيز، ومن عزة هذا الكتاب أنه يحب أن يشغل المكلف به. يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب من المؤمنين هم ينشغلوا بالقرآن وهم يجروا ورا معاني القرآن ويجتهدوا في البحث عن معاني القرآن. فإنما المعلومات المتعلقة بالقرآن التي تأتي هكذا سهلة في الغالب لا تثبت في الذهن. فأنا أرجو من كل إخواني أن ينتهجوا هذا المنهج في التعامل مع القرآن، إن إذا أي حد بدا له أن يسأل في سؤال في القرآن فالأول يحاول يبحث في هذا السؤال، ثم يأتي ويعني يفيد الحضور بما وقف عليه من فوائد، يعني هذا يكون أولى بإذن الله تبارك وتعالى. فالأخ طبيب الإسلام، الله أسأل أن يجعلك طبيبا للقلوب قبل أن تكون طبيبا للأبدان. فلو بحثت في هذه المسألة ثم أفدتنا في لقاء قادم لكان خيرا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا ممكن طبعا أن ترجع في هذه المسألة للبحر المحيط لأبي حيان، تجد فيه كلام جيد في هذه المسألة، وكذلك في كتاب إعراب القرآن الكريم لمحيي الدين درويش حفظ الله تعالى، وغير هذين الكتابين من كتب التفسير التي تهتم بأوجه الإعراب. بس بإذن الله تبارك وتعالى الأخ طبيب الإسلام ننتظر منك الجواب في الدرس القادم قدام الإخوة كده إن شاء الله، تيجي وتقول لنا أنت هنديك كده المايك بإذن الله وتكلمنا بقى عن هذا الوجه الإعرابي في هذه الآية إن شاء الله، نستفيد منك بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله. ثم أما بعد، فهل من حكمة، هل من حكمة ظاهرة في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بأن تهبه المرأة نفسها أو أن يتزوج المرأة دون ولي ولا شهود كما قال بعض أهل العلم؟ مما لا شك فيه أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة من أكثر من أربع نسوة، هذا كما قال العلماء دليل من دلائل النبوة، هذا يعده العلماء من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن جرت عادة المرء أنه يكون بين الناس، من الممكن أن واحد يكون بين الناس خلوق ودين وإنسان هادي وملتزم وكل حاجة، وإذا جلس إلى أهله ظهر على حقيقته، فمن الممكن أن إنه بين الناس ما ممكن يصلي، ممكن مع أهله لا يصلي، ممكن بين الناس يكون صوام قوام بكاء من خشية الله، وإذا انفرد بأهله من الممكن أن يقصر في هذه الأشياء. فجعل الله تبارك وتعالى من جملة الأشياء التي تدل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أن جعل له تسع بيوت عليه الصلاة والسلام، بحيث أن أي خطأ مخالف لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام أو مخالف لما جاء في القرآن أو في سنته عليه الصلاة والسلام فكان بينتشر فورا. يعني تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل شيء مباح وأكل عسل عند زينب، يعني أكل بس عسل عند زينب، العسل أكل العسل شيء مباح جدا، فغارت عائشة وتظاهرت مع حفصة رضي الله تعالى عن الجميع على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى زينب. وأنزل الله تبارك وتعالى لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بغضبهن قال عليه الصلاة والسلام: والله لا أكله أبدا. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لن يأكل العسل ابتغاء مرضات عائشة وحفصة. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام عشان بس أكل عسل عند زينب بقت مشكلة كبيرة جدا، وتظاهرت عليه عائشة مع حفصة، ونزل في هذه الحديثة القرآن: فما ظنكم برجل يقول بالنبوة أو في مقام النبوة ويخطئ خطأ مخالف لما جاء عليه. ولذلك في صحيح مسلم أن عائشة لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت للسائل: أو ما تقرأ القرآن؟ أو ما تقرأ القرآن؟ قال نعم أقرأ. فقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. يعني هذا الأمر جعله ربنا تبارك وتعالى من دلائل النبوة، وأيضا جعله الله تبارك وتعالى سببا لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أموره الخاصة التي لا يراها الصحابة. فبدلا من أن تحفظ السنة بامرأة أو بامرأتين أو بثلاثة، حفظها الله تبارك وتعالى بتسع نسوة كنا تحت النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله. ثم أما بعد، فيما يتعلق بصلاة الضحى، فصلاة الضحى فيها فضل عظيم، ومن جملة ما ذكر فيها من فضل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين من الضحى كتبت له أجر حجة وعمرة تامتين. وفي رواية: كتبت له أجر حجة تامة. وقال النبي وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ابن آدم اكفني بركعتين في أول النهار أكفك آخرة. لو أن الإنسان صلى بركعتين في أول النهار كفاه الله تبارك وتعالى الرزق والمعاش في آخر النهار بركعتي الضحى. وجاء في صحيح مسلم أن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من بني آدم صدقة. يعني كل مفصل في جسم ابن آدم بيصبح وعليه صدقة، يعني لابد أنه يخرج عليه صدقة. فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من هذا كله ركعتان يصليهما من الضحى بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيجزئ عن مفاصل الجسد كله ركعتي الضحى يصليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا عند الطبراني وغيره بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن صلى ركعتين من الضحى لم يكتب من الغافلين، ومن صلى أربع ركعات كتب من القانتين، ومن صلى أربع ركعات كتب من القانتين. فهذه بعض الأحاديث التي جاءت في فضيلة صلاة الضحى، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لصلاتها. الحمد لله. ثم أما بعد، فهذا سائل يقول: إذا امتنع الزوج من التعدد خوفا على مشاعر زوجته، هل تأثم الزوجة مع علمها برغبته في التعدد لكثرة انتشار العنوسة بين النساء، مما لا شك فيه أن الزوج في هذه الحالة لا يأثم بشرطين. أما الشرط الأول، إذا كانت المرأة إذا كان يترك هذا التعدد مع علمه واعتقاده بأن التعدد من جملة شرع الله سبحانه وتعالى، يعني لا يؤدي به إرضاء الزوجة إلى إنكار الشرع، لا، هو لن يعدد ولكن في الوقت نفسه يثبت أن هذا التعدد من جملة شرع الله سبحانه وتعالى، يعني هو مباح في شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن جزاه الله خيرا أن راعى مشاعر زوجته وحالها ولم يعدد وكان راضيا بذلك. فإذا رضي الزوج بذلك ولم تتعنت الزوجة ولم تنكر شرع الله في هذه المسألة فلا بأس بذلك. وبل إن العلماء يعني قد نص الحنابلة رحمهم الله خلافا الجمهور إلى جواز اشتراط الزوجة في عقد الزواج ألا يتزوج الزوج عليها، يعني من الممكن للزوجة أصلا في عقد الزواج أن تشترط ألا يتزوج الزوج عليها، فإن تزوج عليها فسخ العقد فورا، وهذا مذهب الحنابلة وهو الراجح الموافق للدليل كما قرره غير واحد من المحققين. الحمد لله. ثم أما بعد، فمسألة الوقوف لأحد للسلام عليه أو احتراما له كوقوف التلاميذ للمدرس، هل هو حرام؟ هذه المسألة قد تنازع فيها الفقهاء، وقد قسم الفقهاء مسألة القيام إلى أقسام ثلاثة. أما القسم الأول فالقيام على المعظم أو القيام على الشخص، وأما الثاني فالقيام إليه، وأما الثالث فالقيام له. فهذه أحوال ثلاثة. القيام على الشخص يعني إن واحد يبقى قاعد وإحنا لما نيجي نكلمه ما نكلموش إلا وإحنا واقفين، ما نكلموش إلا وإحنا واقفين، فهذه هذا الأمر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، بل قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له، يعني يبقى هو قاعد والناس واقفين له، ما حدش يقعد وهو قاعد. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد بعض الصحابة أن يقفوا على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا جلس الإمام وهو يصلي أو إذا قعد وهو يصلي فاقعدوا، ولا تفعلوا كما تفعل الأعاجم مع ملوكها. فدائما الأعاجم إذا وقفوا عند الملوك قاموا ولم يقعدوا. أما مع النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال أنس فيما رواه البخاري في الأدب المفرد، قال: كنا نجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام، كنا إذا دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس ما قام أحد من كثرة ما عرفنا من كراهيته لذلك، من كثرة ما عرفنا من كراهيته لذلك صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره القيام على القادم، فهذا هو القيام على القادم. أما القيام إلى القادم على سبيل الإكرام لا على سبيل التعظيم فهذا جائز، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم سعد بن معاذ قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا له فينزلوه عن حماره إكراما له وحبا فيه. فهذا القيام قيام جائز، يعني لما واحد يبقى جاي علي وأنا أقوم إليه إكراما له هذا لا بأس به. أما القيام للقادم، أما القيام للشخص فإن إن إن أنا أكون قاعد ثم يأتي شخص فيقف عند رأسي فأقوم له تعظيما، وهذا هو سؤال المدرس يدخل الفصل والطلب قاعدين فيقوم للمدرس كما قال شوقي في بيت الشعر المشهور: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. فقال قم للمعلم وفيه التبجيل، فالمعلم أو المتعلم يقف للمعلم. فطبعا هذا الأمر مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أثر أنس بن مالك الذي ذكرته آنفا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على الصحابة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان يقوم أحد من مكان من كثرة ما عرفوا من كراهية النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر. إلا في حالة واحدة، هذا القيام يكون يعني جائزا إذا ترتب عليه مفسدة عظيمة، إذا ترتب عليه مفسدة عظيمة. فإذا دخل المدرس فلم يقم له التلاميذ فغضب ويعني شنع عليهم وعاقبهم بأنواع العقوبات، فعلى المتعلم حينئذ أن يقوم لمعلمه، على المتعلم حينئذ أن يقوم لمعلمه. وهذا الأمر أو هذا القيد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض كلامه على القيام وأحكامه كما في مجموع فتواه رحمه الله تعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. فيما يتعلق بالجمع بين 9 نسوة ووهب المرأة نفسها، فالسائل أو السائلة سألت عن الحكمة، فالحكمة في الأمرين واحدة، الحكمة في الأمرين والله تعالى أعلى وأعلم واحدة. أما أحكام الهبة أن تهب امرأة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أحكام الجمع بين النساء، فهذه لا أحكام وهذه لا أحكام أخرى. أما الحكمة ف والله تعالى أعلى وأعلم واحدة في الأمرين. الحمد لله. ثم أما بعد، ف الأخت السائلة تسأل ما هو أفضل سبيل للصبر على الشدائد. فاعلمي يا رحمك الله أن من أعظم السبل للصبر على الشدائد الدنيا أن يجتهد الإنسان في في الانشغال بالآخرة. شدائد الدنيا لا تهون على الإنسان إلا إذا اتجه نظر الإنسان للآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بأتعس أهل الأرض وهو من أهل الجنة، فيغمز غمسة واحدة في الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى له هل رأيت تعاسة قط؟ فيقول لا وربي ما رأيت تعاسة قط. ثم يؤتى بأنعم أهل الأرض ويغمس غمسة في النار، فيقول الله تبارك وتعالى له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. فمن أعظم الأسباب اللي تعين الإنسان فعلا على الصبر على الشدائد أن ينشغل عن هذه الشدائد بكلام الله سبحانه وتعالى، أن ينشغل عن هذه الشدائد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن ينشغل عن هذه الشدائد بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإن القرآن والإيمان من أعظم الأسباب التي تقوي قلب المرء على شدائد هذه الدنيا وكرباتها. فإن الإنسان خلق في كبد كما قال الله، خلق في كبد، وكما قال الله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فالدنيا دار الشقاء ودار الكبد ودار النصب، كما قال الله لتركبن طبقا عن طبق. قال بعض المفسرين أي لتنتقلن في هذه الدنيا من شدة إلى شدة. الإنسان ينتقل من حال إلى حال، ومن شدة إلى شدة، ومن عسر إلى يسر، ومن يسر إلى عسر. فلا بد للإنسان أن يجتهد في هذه الدنيا في الانشغال بما عند الله كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد قالها ربنا تبارك وتعالى بعد قوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الآيتين دول فيهم حل كل شدائد الدنيا. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فضيق الصدر حله في قول الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، الاكثار من ذكر الله والاكثار من السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. أطال الله تبارك وتعالى في أعمارنا وأعماركم على طاعته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. ثم أما بعد، ففي سؤال السائل: التفكر في بعض الأحاديث بالمنطق هل هو حرام أو لا؟ مما لا شك فيه أن إعمال العقل في نصوص النقل أو في النقل هذا لا يجوز إلا بقيود وضوابط. يعني عشان إنسان يعمل عقله في كلام النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون من العلماء أو من الفقهاء أو من اللغويين أو من المحدثين أو من الأصوليين حتى يعمل عقله في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما إعمال المنطق في كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهذا فيه جعل المنطق حاكما على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يجوز، لأن المنطق ده مخلوق ويحتمل الخطأ والصواب. أما كلام النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحتمل الخطأ والصواب، فإن قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة فهي صواب لا تحتمل الخطأ أبدا، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث المقدام ابن معدي كرب، قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فكما أن الله أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن فقد أوحى له كذلك بالسنة، فالسنة أتت من عند الله سبحانه وتعالى. فلما يطلع لنا واحد مثلا يعني يقعد يقول مثلا إن حديث البخاري في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في آنية أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر دواء، خرج علينا بعض المتعلمين فقالوا بأن هذه القذارة لا يمكن أبدا أنه يقول القذارة دي قذارة وكده، ولا يمكن أبدا بالمنطق كده بالعقل. ما النبي ما يقولش الكلام ده، ما يقولش إن ناموسة مثلا لما تقع أو دبانة لما تقع في كوباية الشاي إن أنا أغمسها وبعدين أرميها عشان في جناح فيه دواء وجناح فيه جناح في داء وجناح في دواء. فطبعا ده كلام كلام فارغ، ان يعارض كلام النبي في حديث في صحيح البخاري بالعقل والمنطق ده هذا لا يجوز. ولما جاء علماء ألمان واثبتوا فعلا ان في احد جناحي الذباب في داء وفي الاخر دواء، وهذا الداء لا يموت او لا يزول من الشراب الا بغمس الجناح الاخر، لان الدبانة بتقع على احد جناحيها على الجناح اللي فيه الداء. يعني دايما لو حد شاف ناموسة او دبانة وقع في مية يلاقيها وقع على جنبها وبعدين تتعدل، بس هي الاول تقع على جنبها. فلما العلماء دول اتخرجوا علينا واثبتوا المسألة ديت واسلموا لما اثبتوا هذا الامر، اقتنع الناس وقالوا لا خلاص كده يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم احنا نؤمن به. لا طبعا ما ينفعش، مدام النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما نؤمن به حتى لو خرج العلم علينا بنقيضه، حتى لو خرج العلم علينا بنقيضه. ولذا قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته الشهيرة: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يعني عشان الإنسان يبقى مسلم فعلا لابد أن يكون مسلم لكلام الله ومسلم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بس كده لأ، مش يحكموكوا بس، ما ممكن انا احكم النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين احس ان حكم النبي يعني مش داخل دماغي. فقال الله: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني ما لقيش في نفسه لا ضيق ولا حرج مما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما. فلا بد للإنسان أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يجد حرجا في نفسه ثم يسلم بفعل المأمور وترك المحظور. ثم يسلم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بفعل المأمور وترك المحظور. إنما كل ما نيجي نقول قال رسول الله ما نجيش واحد نقعد نناقش ونعمل وبتاع، ده كلام عجيب جدا. يعني أنا أسألكم سؤال غريب جدا، لما بيخرج أحد المغنيين مثلا يعني ويطلع على الناس في أغنية أو بتاع ولابس قميص أحمر كده مزهزه، والناس تيجي تقلده في 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 في, في, في لبس القميص الأحمر ده، وكل الناس تمشي في الشارع مزغللة مقلدة المغني الفلاني عشان خرج في أغنية لابس قميص أحمر وكده، هل المغني ده أمر الناس إنهم يقلدوه؟ أبدا، ولكنهم علشان بيحبوه ما حدش سأله أنت بتعمل دي ليه ولا أنت لبست قميص ده ليه، قلدوه خلاص هو كده. ولما جه مغني تاني قام مطول شعره فبرضه الناس الشباب وراه على طول امين وقام مطولين شعرهم، ما حدش ساله انت طولت شعرك ليه، طب ايه الحكمه، طب اقنعني، طب اعمل لي. طب ولما جه حلق شعره قاموا حلقين. لما جه ربى البتاع السكسوكه بتاعته ولا بتاع قاموا مربيين. لما جه حلقها قاموا حلقين. لما جه مغني لبس برموده قاموا لابسين. لما جت امراه ممثله امريكيه اللي هي ديمي مور وجيت مثلت فيلم من حوالي 12 سنة كده ان هي ضابط جيش وبتاع، وقامت حلقة شعرها حلقة خالص. فكان في بعض البنات في مصر هنا قلدوها وحلقوا شعرهم كله. فهل هي امرت البنات ان هم يحلقوا شعرهم او راحوا من ذلك؟ ابدا، ولكن هم بيحبوها فعشان كده قلدوها. فاللي بيحب حد بيقلده من غير ما يسأل هو في ايه ولا ده ليه ولا طب اقنعني طب اعمل. انما اول ما واحد يجي يقول اقنعني ولا انا مش مقتنع بالكلام ده ولا وايه، طب ما يمكن ما قالوش، طب ما ايه اللي عرفنا ان الكلام ده اكيد، طب مش عارف ايه، اول ما يقول كده تعرف ان محبته ضعيفه على طول على طول. ولذلك كان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام لا يناقشون النبي عليه الصلاه والسلام ابدا في امر من الامور، بل كانوا يقلدون نفسه تقليد اعمى اعمى. هو ده امر من الله ان انت تقلد النبي صلى الله عليه وسلم تقليد اعمى. انت ما تجيش تقلد كل المغنيين وكل الممثلين وكل لعبه الكوره في طريقه الكلام وطريقه اللبس وطريقه البتاع وتيجي عند النبي صلى الله عليه وسلم وتقف. طب انا اسالكم بالله، لو ان مغني من المغنيين اطلق لحيته، ايه رايكم في المساله ديت؟ لو ان مغني من المغنيين او ممثل من الممثلين اطلق لحيته، تخيلوا كده الشباب ممكن يعملوا ايه وممكن يقلدوه ازاي. هتبقى اللحيه دي حاجه جميله جدا. وفعلا في 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 بلاد كتير جدا من بلاد اوروبا، لما فريق ميتاليكا هذا الفريق الحادي الذي هو من جمله مكون من مجموعه من الشذاذ، لما اطلقوا لحاهم وطولوا شعرهم، شباب كتير جدا في اوروبا اطلقوا لحاهم وطولوا شعرهم. لما لينين وماركس طلعوا بالدعوه الشيوعيه الروسيه الهالكه واطلقوا لحاهم، ناس شيوعيين كتير جدا اطلقوا لحاهم، ولغايه دلوقتي سيما من الشيوعيين في كثير من البلدان انهم يطلقون لحاهم. واخدين بالكم ازاي؟ فعلامة المحبة في الاتباع، علامة المحبة في الاتباع. ولذا قال الله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يحب الله يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الحب والتبجيل والتعظيم لا يناقش في كلامه بل يكون مسلما. اما التفريق بين الحديث الصحيح والموضوع او كده فهذا يرجع فيه للعلماء. يعني معلش عذرا، يعني لما نسمع حديث من زرعت الجرجير تحت، لو علمت المراه ما في الجرجير لزرعته تحت السرير، هل ده ينفع يكون من كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ كلام النبي عليه نور وله سمت معين. كلام النبي عليه الصلاه والسلام، طب لو واحد مش عارف يفرق بالحديث ده صحيح ضعيف يرجع الى العلماء ويسالهم في كلام النبي عليه الصلاه والسلام. اما ان نجعل المنطق حاكم على كلام النبي عليه الصلاه والسلام فالمنطق هذا علم لا ينفع والجهل به لا يضر. يعني هو علم اصلا لا ينفع والجهل به لا يضر، كما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب المنطق من مجموع فتوى. وكتاب المنطق انا يعني ارجو ان السائل يرجع له يجد فيه كلام خطير جدا في هذه المسألة، ومن الممكن أيضا أن يرجع لكتاب درء تعارض العقل والنقل أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال للسائل، لو أن رجلا يريد أن يشتري شقة بسعر، وعرض الأمر على البنك، وقام البنك بشراء هذه الشقة بالسعر المطلوب، وباع البنك شقة بسعر أعلى وليكن، ولكن بالتقسيط، فهل هذا جائز؟ نعم، هذا يجوز ولكن بشرط. يعني صورة المسألة ان الوقت البنك بيروح يشتري شقة، انا نقيت شقة معينة في مكان الفلاني، عرفت ان الشقة دي مثلا تمليك ب 300 ألف، فبروح للبنك واخلي البنك، انا بقول الصورة تاني عشان لو كانت الصورة مخالف اللي انا بقوله ده فالاخ ينبهني، انا الصورة اللي انا بقولها دي اللي هقول عن حكمها الشرعي. فان الاخ شاف شقة معينة مثلا ب 300 ألف في مكان معين تمليك، فبيروح للبنك يقول له اشتري لي الشقة دي، فالبنك بيروح يشتري الشقة ب 300 ألف، بيروح يشتريها بتبقى بتاعة البنك، ملك البنك، وبعدين البنك يبيعها للأخ ده بالتقسيط. فإذا كانت الصورة على ما وصفت فهذا جائز، ولكن بشرط إن البنك يشتري الشقة فعلا، إن البنك يشتري الشقة وتكون الشقة في حيازة البنك. إنما لو ما اشتراش ال آه الحمد لله إنما لو البنك ما اشتراش الشقة فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، ونهى عن الغرر، وهذا البيع فيه غرر، أو هذه المعاملة يكون فيها شيء من الغرر. إنما لو البنك اشترى الشقة فعلا ثم باعها لك بالتقسيط، فالبيع بالتقسيط جائز في قول عامة أهل العلم، خلافا لبعض خلافا للبعض كابن عابدين في حاشيته وكذا غيره. انما عامة اهل العلم على جواز البيع بالتقسيط، لان الزيادة في البيع مش زي الزيادة في القرض. يعني الزيادة في القرض هي اللي ربا، لان الربا تعريفه هو كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، انما الزيادة في البيع جائزة ما فيهاش اي حاجة. هذا والله تعالى اعلى واعلم. في حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد، فما المقصود بالمساجد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل المسجد كله أو مكان السجود؟ هذا الأمر بينه الشافعي رحمه الله في كتاب الأم بيانا رائعا، فبين أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد معناه ألا يصلى إليها أو يصلى عليها أو يصلى في مسجد بنيت فيه. ثلاث حاجات، يعني النهي عن اتخاذ القبور مساجد، يعني امتى الواحد يبقى اتخذ القبور مساجد؟ حاجة من اتنين، حاجة من ثلاث، اما ان هو صلى عليها يعني يقف على القبر ويصلى عليه فهذا داخل في النهي، او يصلي اليها يعني واحد يروح المقابر ويتعمد انه يصلي ظهر او عصر او مغرب الى القبر فهذا داخل في النهي، بخلاف صلاة الجنازة بس هي اللي يجوز ان يصلي الانسان للقبر، يعني يجوز للانسان المكلف ان يصلي الجنازة الى القبر، هذا جائز وفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه صلى على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، يعني كانت تنظف المسجد، فلما ماتت من الليل وأعلموه بعد قيامه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى قبرها وصلى الجنازة عنده ودعا لها بما فتح الله به عليه الصلاة والسلام. فصلاة الجنازة الوحيدة اللي جائز إن هي تصلى عند القبر، أما أي صلاة تانية فداخلة في النهي. والحاجة الثالثة بقى، ودي الحاجة الرئيسية، أن قال ابن القيم رحمه الله لا يجتمع في دين الله مسجد وقبر، فإن اجتمع كان الحكم للأول. وأنا يا ريت أخ يعني يكتب لنا الجملة دي كده على التكست دلوقتي، بحيث الإخوة يبقى عينيها على الجملة وأنا بشرحها. لا يجتمع في دين الله، هذا الكلام قاله ابن القيم في زاد المعاد، لا يجتمع في دين الله مسجد وقبر، فإن اجتمع كان الحكم للأول. فإن اجتمع كان الحكم للأول. إيه معنى الكلام ده؟ يعني مفيش حاجة اسمها في الإسلام إن مسجد وجواه قبر. طيب لو لقينا مسجد وجواه قبر نعمل إيه؟ العلماء قالوا كان الحكم للأول، يعني لو في قبر وبنينا فوقه مسجد المسجد ده يهدم، ولو في مسجد حطينا جواه قبر القبر ده ينبش ونخرجه بره المسجد. تاني ان اذا لا يجتمع في دين الله مسجد وقبر فان اجتمع كان الحكم للاول. يعني لو في قبر وحد جه بنى عليه مسجد، المسجد ده لابد ان هو يهدم باجماع العلماء. باجماع العلماء القاعده دي مجمع عليها من العلماء، ما فيهاش كلام ان لا يجتمع في دين الله مسجد وقبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشه نهى لعن الله بني اسرائيل اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قالت عائشة في رواية مسلم ينهى عن فعلهم عليه الصلاة والسلام. فإذا اجتمع المسجد والقبر في الإسلام كان الحكم للأول. فهذا هو المقصود من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة في مسجد فيه قبر لا تجوز في قول عامة أهل العلم. والله تعالى أعلى وأعلم. في تفسير قول الله سبحانه وتعالى من سورة النساء وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الآية من سورة النساء، حقيقة هذه الآية من سورة النساء فيها كلام واسع مطول، بل إن بعض أهل العلم صنف فيها مصنفا. وأنا أحيل السائل في هذه الآية، يعني الآية دي هتحتاج لو أنا اتكلمت فيها دلوقتي هتحتاج مننا فعلا درس. فأنا أحيل السائل أو السائلة حفظها الله أو حفظه الله إلى كتاب أحكام القرآن لابن العربي رحمه الله تعالى، أو ممكن يكون كلغة أيسر منه شوية كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رحمه الله تعالى، يجد كلام واسع مطول سديد رشيد تحت هذه الآية في تفسير القرطبي رحمه الله. هتجد كلام جميل جدا، ويعني يشبعك الكلام في هذه الآية من هذا التفسير. وبإذن الله تبارك وتعالى تأتيني الدرس القادم، ويعني إيه تبشر إخوانك بأنك وقفت على تفسير هذه الآية بإذن الله تبارك وتعالى. هل التعدد بالنسبة للرجل لغير ضرورة جائز؟ وهل من حق الزوجة الأولى طلب الطلاق لنفسها إن كانت لا توافق؟ فطبعا التعدد للرجل لغير ضرورة جائز. يعني اللي مستقر في أفهام بعض الناس إن التعدد لازم يكون له سبب، يعني لازم مثلا يكون واحد متزوج واحدة مثلا عقيمة، أو واحدة مثلا دميمة، أو واحدة مطلعة عينه ومبهدلاه، او مش عارف يكون في سبب. بس الكلام ده ليس من شرع الله سبحانه وتعالى، لا ممكن يكون في تعدد من غير اي سبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدد على عائشة وهي احب النساء اليه، وعدد غيره من اصحابه صلى الله عليه وسلم على نسائهن، وكان النساء من اطيب النساء ومن اصلح النساء. فالتعدد مش لازم له سبب او ضرورة، لكن له شرط تاني بقى، ودي حتة خطيرة جدا، ان يكون المعدد من جملة المتفقهين في احكام النكاح والتعدد وعشرة النساء. ودي مسألة خطيرة جدا، ان يكون هذا المعدد انسان متفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش اي واحد يعدد، لان لو واحد عدد وهو يعني غير ملم بأحكام التعدد وغير ملم بعشرة النساء وكيفية التعامل مع النساء، حياته هتبقى كرب، وهيقع في مخالفات شرعية لا يعني لا تعد ولا تحصى. أول شيء إنه يقع منه ظلم على حد من نسائه، ده يقينا هيقع منه الظلم، وهذا ما نراه في عصرنا، وهذا ما كره النساء في مسألة التعدد. يعني هو اللي بيكره النساء في مسألة التعدد هم النساء، لو شايفين مثلا صورة زي صورة التعدد التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم أو قام بها أحد من أصحابه لأحبوا التعدد. يعني الست هتحب التعدد، بس لو شايفة تعدد صحيح، لكن ما يعني قل أن تجد رجلا في هذا الزمان يعدد على وفق شرع الله سبحانه وتعالى أنه يتقي الله في نسائه. فلابد لهذا المعدد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نسائه، وأن يكون متفقها عالما بأحكام النكاح والتعدد وعشرة النساء. دي مسألة مهمة جدا. وكما قال يعني أعرابي حينما سئل أعرابي، وقيل الإمام الشافعي رحمه الله سئل من العاقل، فقال هو الفطن المتغافل. فلابد للمعدد أيضا أن يكون عاقلا، أي أن يكون فطنا متغافلا، لأن لو المعدد مسك يعني لكل امرأة على كل خطأ وقعت فيه، يعني هتبقى حياته يعني ايه صعبة جدا جدا. فلابد أن يكون دينا عاقلا، ودينا دي أنا أقصد بها أن يكون متفقه في دين الله فيما يتعلق بأحكام النكاح والتعدد وعشرة النساء، وأن يكون عاقلا يعني يكون فاطنا متغافلا. أين الحمد لله. ثم أما بعد، هل عندما تكون المرأة متوضئة ويلمس رجل طرف إصبعها وهي تلبس القفاز يجب عليها تجديد الوضوء؟ دي طبعا هذا المس من وراء حائل هذا لا يوجب الوضوء مطلقا، بل إن المس بهذه الطريقة من وراء حائل من غير حائل لا ينقض الوضوء. يعني مس المرأة للرجل أو مس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان مصحوبا بشهوة، إلا إذا كان مصحوبا بشهوة، لأن المظنة عند الفقهاء تقوم مقام المئنة. فلما كانت الشهوة مظنة خروج الحدث الذي يفسد الوضوء أقاموها مقام اليقين في نقض الوضوء. إنما مس المرأة على هذه الهيئة لا ينقض الوضوء، لما جاء في سنن أبي داود من حديث عائشة أنها قالت رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وعليه فقد اختار بعض العلماء أن الوضوء من مس النساء مستحب فقط، حتى لو كان بشهوة، يعني حتى لو كان بشهوة فهو مستحب. وهذا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله قول آخر في أن المس بشهوة ينقض الوضوء. أين الحمد لله. ثم أما بعد، فهذا سائل يقول: فتاة عندما بلغت المحيض لم تكن تعوض الأيام التي أفطرت لجهلها بالدين، وعندما علمت بدأت تعوض، فماذا تفعل؟ يعني إذا بلغت المحيض وأفطرت في رمضان ثم لم تصم، الواجب عليها أن تصوم ما أفطرت، الواجب عليها أن تصوم كل ما أفطرت، وذلك بحسب الاستطاعة والإمكان. الواجب عليها أن تصوم كل ما أفطرت بحسب الاستطاعة والإمكان، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة تقدير الأيام ترجع لعادتها، في تقدير الأيام ترجع لعادتها، فإن كانت العادة أنها تحيض مثلا 5 أيام، فتخلي كل السنين 5 أيام، إن كانت العادة أن هي 7 أيام يبقى 7 أيام، إن كانت العادة متوسط متفاوتة، يعني مثلا سنة يبقى أو شهر يبقى مثلا 4 وشهر يبقى 7، تاخد متوسط يبقى حوالي 6 أيام أو 5 أيام، ولا يكلف الله نفسا إلا وسع، فترجع في ذلك إلى عادتها، والله تعالى أعلى وأعلم. الغالب في عادتها، يعني الغالب في عادتها. يعني نكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.